قال الإمام رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله علي بن أبي حفص وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب.
هذه الحقيقة من يعني من أساليب السلف في الرد، وهي كما ترون أساليب تميزت بال يعني الوضوح والإيجاز مع قوة الحجة والبعد عن التكلف، وهي حجة، هذه الحجة العقلية طبعا جمعت بين الاستدلال الشرعي والعقلي، حجة كافية لمن أراد أن يقف على الحق. لو تأملتم ما فيها من معاني ملزمة لوجدتم أنها كافية، لكن غالب أهل الأهواء تقوم أهواءهم على المراء والجدل والانتصار للنفس والرأي، وإلا فهي أدلة عقلية شرعية عقلية فطرية فيها البساطة والوضوح واليسر، بعيدة عن التعقيد وعن التفلسف أو إثارة الإشكالات والمراء والجدل. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: إن أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء.
كذلك هذه من الحجج السهلة القوية الفطرية، ما تحتاج إلى مزيد تكلم. الإنسان الذي يريد الحق يتبين له الكلام أو الحق من مثل هذا الكلام الموجز البين المبسط الواضح، يفهمه صغار طالب العلم فضلا عن كبارهم. نعم.
وعن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه، إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وفرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرى. قال هي السفن. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله على كتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر بخبره فكتب إليه ما إخاله إلا قد صدق خل بينه وبين مجالسة الناس.
مثل هذا الإجراء من عمر رضي الله عنه أفاد الأمة وأدب الناس دهرا طويلا، ولذلك تأخر القول بالقدر مع أنه من النزعات التي تحدث في الأمة أو في الأمم قبل غيرها، اللي هي نزوع البشر خاصة ضعاف العقول وضعاف الدين في التشكيك في القدر ودخول المفسدين في الديانات من خلال قول القدر، عادة يبدأ مبكرا. لكن هذه القصة أو هذا الموقف والحازم من عمر رضي الله عنه وما سبقه من تهديده لبطريرك الشام ونحو هذه الأمور التي كان عمر يدافع بها عن العقيدة، هذا أجل القول في القدر إلى ما بعد منتصف القرن الثاني الهجري، القرن الأول الهجري، بعد منتصف القرن الأول الهجري. ثم أن القصة كما تعرفون وكما هو وارد في سياقات كثيرة لها في أسانيد بعضها صحيح، القصة ليست لمجرد أن صديق كان يسأل، لأن مجرد السؤال ليس في عيب، لكن كان صديق يثير هذه الإشكالات عند الجهال، وكان يكرر هذا الكلام بين الجهل وبين الأجناد كما ذكروا في قصة أخرى أو في سياق آخر للقصة، وكان ينهاه على أهل العلم ولا ينتهي ويثير هذه المسائل وغير هذه المسائل، كل الأمور الغيبية وأمور القدر كان يثير منها أشياء على سبيل الإمارات والجدل والتعنت والتعالي والغرور. فمحاورة عمر رضي الله عنه معه كانت نموذج لما كان يحدث، وليست هي القصة فقط، وإلا لو كان جاء ليستفهم من عمر بهذه الطريقة كما يستفهم طلاب العلم لما يعني أدبها عمر على هذا النحو، لكن عمر رضي الله عنه استفهم منه ما كان يحدث منه في أكثر من موقع وأكثر من مقام كما هو معروف في القصة. نعم.
بطن ابن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
نقف عند هذا المقطع، لكن قبل أن نتجاوزه أحب أن يعني نقف على بعض الفوائد. الفائدة الأولى فيما يتعلق بمنهج الهجر أو منهج السلف في الهجر، الهجر يعتبر منهج شرعي لتأديب المبتدعة والعصاة، لكن له شروطه وضوابطه. وأهم هذه الشروط وأهم الضوابط أن يكون للهجر فائدة، بمعنى أن يعود المهجور عن ما هجر بسببه، أو وأن أيضا يستفيد الآخرون، أو على الأقل تضمن السلامة للآخرين بحيث لا يتعدى الضرر إلى الآخرين. وأحيانا يجتمع أيضا، وهو الغالب أن يجتمع الأمران، لأن يرتدع المهجور وكذلك يرتدع الناس بهذا الهجر. إذا لم توفر هذا الشرط، بمعنى أنه إذا افترضنا أن الناس لم يكن لهم التزام بالهجر كما هو حاصل في عصرنا هذا، أو يكون الهجر يؤدي إلى جرأة المهجور وشهرته وشهرة العمل الذي هجر من أجله، أو يؤدي إلى راجل بدعة ولا معصية، أو يؤدي إلى تعاطف طوائف من الناس مع هذا المهجور كما هو حاصل الآن في كثير من بلاد المسلمين، لأن البدعة سادة والمعاصي والهجور سادة وأهلها متمكنون. فالهجر في الغالب في مثل هذه الظروف يؤدي إلى نتيجة عكسية. إذن فالفصد المصلح ودفع المفسدة عن الأمة، وإذا لم تحقق ذلك أو تحقق العكس فالهجر ينبغي أن يتأنى فيه. ثم أن الهجر لا يكون في الغالب إلا ممن يطاع، ممن يطاع، الوالد لولده، الإمام العالم الكبير الذي يطاع في الأمة، ومن الوالد إذا كان أيضا يتمكن من ذلك أو ينفع عمله إلى آخره. فإذا لا بد من مراعاة هذا الأمر في مسألة الهجر. نعم، لعل أنك تهي بهذا تستعرض أيضا بعض الأسئلة. نعم، نعم، أحيانا يحرم هجر إذا كان الهجر يؤدي إلى رواج المعصية ورواج البدعة، يؤدي إلى قوة المهجور وتعاطف الناس معه، فيجب الكف عن الهجر، لأن القصد مصلحة الدين، مصلحة الناس في دينهم ودفع الشر عنهم. إذا كان الهجر يؤدي إلى رواج البدعة ورواج الفجور والمعصية كما هو حاصل في كثير من أحوال المسلمين اليوم، فينبغي أن لا يمارس الهجر إلا تحت الولاية الصغرى، ولاية الأب لابنه، لكن أيضا هذا ينفع، لأنه حتى في هجر الأب لابنه أحيانا يؤدي نتائج عكسية، أحيانا يكون الابن تفتح له مجالات الفتور والفساد ويذهب إلى محاضن تفسد دينه ودنياه، كما هو حاصل اليوم في كثير من يعني أحوال الأمة. فينبغي أن يضبط الأمر بضابط الشرع، بالضابط الشرعي. نعم، أين أحيانا حتى في السلام الهجر يعني ليس له ضابط محدود في كيف يكون الهجر. الهجر في كل زمن بحسبه، وفي كل يعني حال بحسبها، ويرجع إلى ذات السبب الذي من أجله هجر الشخص، وإلى الهاجر والمهجور. فالهجر أنواع وأشكال، أحيانا يؤدي إلى حتى عدم السلام، وأحيانا يكون مجرد الصفحة عن الشخص، أحيانا يكون مجرد المجانبة، مجانبة له لا يجالس وإلى آخره، مع يعني بقاء ضروريات كونه يسلم عليه ونحن. فكل هجر ليس له قاعدة دقيقة، الهجر هو اعتزال الشخص ومجانبة الشخص بقدر ما يؤدي إلى المصلحة أو يدفع نفسه، وهذا يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى خاص. الشخص يقول: هل المحبة في الله شروط؟ طبعا محبة في الله أهم ضابط لها أن يكون المحبوب من أولياء الله ومن المتقين الصالحين، وأن لا يكون للمحبة أغراض أخرى أو دوافع أخرى عاطفية أو غيرها أو دنيوية. هذا السؤال عن مسألة الصفات سيأتي ذكرها في عقيدة الصابوني المتعلق بالصورة. قصة القصر مع الجعة أيضا سبق ذكرها وربما يأتي لها مناسبة. القصر خالد بن عبد الله القصري هو الذي قتل الجعد بن درهم حينما حكم عليه فقهاء الأمة لأنه ضال مبتدع وأن فساده متعدي وأنه يجب قتله فقتله. وكذلك أيضا هذا سؤال آخر عن الصورة والصوت نأجلها إلى وقت إن شاء الله. وهذا السؤال سبق مثله وهو الفرق بين غلو الرافضة والصوفية. هذا مر قبل درس أو درسين لكن أقول لا فرق إلا في الشكليات بين غلو الرافضة وغلو في المصطلحات فقط. أما المؤدى العقدي فلا فرق بين غلو الصوفية وغلو الرافضة. الدروز والنصيريين ومن كان على شكلتهم لا توكذب أيضا لا توكذب أيضا. فإذا جزمت بأن ما في بين يديهم أو ما يبيعونه أو ما يناولونه من الطعام من ذبحهم فلا يجوز أكله لا يجوز أكله أبدا بحال. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.